بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
تسر اللجنة النسائية بجمعية دار البر أن تنظم محاضرات رمضانية بمسجد أبو منارة الجديد، وذلك لعام 1431 للهجرة، والآن مع محاضرة بعنوان أحكام تهم الصائم، يقدمها فضيلة الشيخ عبد الله الأنصاري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الكريم. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ الحديث عن ما نحن بصدده من ذكر بعض الأحكام التي تهم المسلم في صيامه، لا بد أن نحمد الله أولاً على أن بلغنا شهر رمضان، وأن نحمده سبحانه وتعالى أن وفقنا فيه للصيام، ووفقنا فيه للقيام، ويسر لنا بفضله ومنه أن نكون في مثل هذا المقام نتذاكر شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أشكر جميع القائمين على مثل هذه الدورات ومثل هذه المجالس التي نسأل الله عز وجل أن تكون من المجالس التي تحفها الرحمة وتغشاها الملائكة ويذكرها الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى عنده. أما قبل أن أبدأ في الكلام عن ذكر بعض أحكام الصيام التي قد تهم المسلم، لا بد أن نذكر أمرا مهما يحتاجه المسلم في رمضان وفي غير رمضان، ولكنه يتأكد في رمضان وتشتاق النفوس إليه وتهفو قلوب العاصين والطائعين إليه، هذا الأمر الذي أمر الله عز وجل به بقوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال في سورة النور: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. والله قال في حقه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وأول من وقع في الذنب هو آدم عليه الصلاة والسلام، فقال الله في حقه: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ونحن مقبلون على هذا الشهر، إن من أهم الأمور التي لا بد أن يحققها المسلم هي التوبة لله عز وجل، لا بد أن يتوب ويؤوب ويرجع إلى الله عز وجل. والتوبة معناها الرجوع، بمعنى أن تعود عما كنت عليه من الذنوب والمعاصي أو من التقصير في الطاعات. وحتى لا أطيل في الكلام عن التوبة لأنها تحتاج إلى محاضرة خاصة، فقط أذكر بأمرين قبل أن نبدأ المحاضرة. الأمر الأول أن العلماء يقسمون التوبة إلى قسمين: توبة واجبة، وهذه التي لا بد أن يحققها جميع المسلمين، كل مكلف لا بد أن يحقق التوبة الواجبة. وهناك توبة مستحبة، إذا استطاع الإنسان أن يحققها فاز بالدرجات العلى عند الله عز وجل. أما التوبة الأولى وهي التوبة الواجبة، أن تتوب من ترك المأمور وأن تتوب من فعل المحظور. ومعنى ذلك أن الله عز وجل أمرنا بأمور أوجبها علينا، فمن تركها يحتاج إلى توبة، لذلك قالوا: التوبة من ترك المأمور. الله عز وجل أمرنا أولا أن نوحده وأن لا نشرك به، فمن حقق هذه التوبة فيكون من أهل الإسلام، أما من ترك هذا الأمر الذي أمر الله به وهو التوحيد فكان من أهل الكفر والعياذ بالله عز وجل. والحمد لله الذي جعلنا وإياكم من المسلمين، ولكن الله كذلك بعد أن أمرنا بالتوحيد أمرنا بالصلاة، وأمرنا بالزكاة، وأمرنا بالحج، وأمرنا بالصيام الذي نعيش فيه في هذه الأيام، وغير ذلك من الأمور التي أوجبها الله عز وجل. من ترك أمرا من الأمور التي أوجبها الله عز وجل يحتاج إلى توبة، ويسميها العلماء التوبة من ترك المأمور. كل أمر قصرت فيه في حق الله عز وجل لا بد أن تتوب منه، سواء كان رجلا أو امرأة، وكذلك لا بد أن تتوب من فعل المحظور. ما معنى ذلك؟ إذا وقعت في ذنب من الذنوب التي منعها الله عز وجل أو التي حظرها الله عز وجل على العباد، وهي أمور يسيرة لأن الله عز وجل أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، ولم يقل قل تعالوا أتلوا ما أحل الله لكم، بل قال قل تعالوا أتلوا ما حرم الله عليكم، لأن الحلال كثير والحرام أمور معدودة حرمها الله عز وجل في كتابه وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فكل أمر حرمه الله عليك ووقعت فيه فلا بد أن تتوب من فعله، وذلك كما قلت رجلا كان أو امرأة. فالرجل إذا وقع في الغيبة لا بد أن يتوب منها ويقلع عنها، وإذا وقع في التدخين مثلا لا بد أن يتوب منه ويقلع عنه، وكذلك المرأة إذا وقعت في شيء من التبرج أو السفور أو النمص أو غير ذلك مما حرمه الله على النساء أو على الرجال على حد سواء، فمن وقع في شيء من المحظور لا بد أن يتوب منه. أما التوبة المستحبة، لأن بعض الناس يظن أن التائب يطلق دائما على المذنب، المذنب هو الذي يتوب، أما غير المذنب فلا يتوب، وهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتوبون، وذلك من تقصيرهم في بعض الأمور المستحبات. إذن التوبة المستحبة هي التوبة من ترك بعض المستحبات. الأصل أنها ليست واجبة، والله لن يحاسبك عليها يوم القيامة، ولكنك إذا قصرت فيها تحتاج إلى توبة وأوبة ورجوع إلى فعل هذه السنن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وكذلك التوبة من الوقوع في بعض المكروهات. المكروهات أمور إذا وقع فيها الإنسان فإنه لا يأثم، ولكنه يثاب إذا تركها، فإذا حقق الإنسان ذلك حقق التوبة المستحبة. ثم نختم المقال فنقول: من حقق التوبة الواجبة كان من المقتصدين. من حقق التوبة الواجبة كان من المقتصدين، بمعنى يقول: أنا أصلي وأصوم وأحج إن استطعت إلى البيت سبيلا، وأصوم رمضان، وأترك الغيب والنميمة وكل ما حرمه الله، طبعا وإذا وقع في شيء منه فإنه يتوب كما ذكرنا. من حقق التوبة الواجبة فقط فإنه من المقتصدين، أما من حقق التوبة الواجبة والمستحبة فيكون من المسابقين في الخيرات، وأما من قصر في التوبة الواجبة فضلا عن يقصر في التوبة المستحبة، لأنه من قصر في الواجبة فإنه يقصر في المستحبة، هذا يعد ظالما لنفسه. وهذا قد ذكره الله عز وجل في كتابه، فقال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا الذي قصر في التوبة الواجبة، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، هذا الذي حافظ على الفرائض وترك المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. نتلو الآية مرة أخرى، قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه فإياك أن تكون منهم، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، وهذا واجب عليك لا يجوز أن تعدل عنه، ومنهم سابق بالخيرات، هذا يدعوك الله إليه ولا يوجبه عليك من فضله ورحمته، ولكنك إذا كنت من أهله سيكون لك الثواب العظيم بإذن الله عز وجل. ما جزاء هؤلاء الثلاثة؟ جزاؤهم قد ذكر في سورة الواقعة، يقول الله عز وجل، ذكرهم أصنافا ثلاثة، قال: أزواج ثلاثة، فأصحاب الميمنة هم المقتصدون، الذين يحافظون على الفرائض، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، أصحاب المشأمة هم الظالمون لأنفسهم والكافرون من باب أولى. ثم قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم ذكر نعيمهم في جنات النعيم: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. ثم ذكر نعيمهم حتى لا أطيل عليكم. ثم ذكر قال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، والحنث هو الذنب. هؤلاء هم أصحاب الشمال، أصحاب اليمين. ثم ذكر بعدهم أصحاب الشمال، قال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، أصحاب اليمين وأصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة، إلى آخر الآيات. هؤلاء الأقسام الثلاثة هم الذين ينقسم إليهم المسلمون في هذه الأرض التي نعبد الله عليها. القسم الأول هم الظالمون الذين لم يحققوا التوبة الواجبة، هؤلاء لا بد أن يحققوها ويرجعوا حتى يكونوا من المقتصدين، وإن كانوا من المقتصدين فلا بد أن يحاولوا أن يكونوا من المسابقين في الخيرات. هذا فيما يتعلق في التوبة. ونحن في شهر التوبة والأوبة، فتحت أبواب الجنان، غلقت أبواب النيران، صفدت الشياطين، يا باغي الخير أقبل ويا داعي الشر أقصر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رغم أنفه من أدرك رمضان فلم يغفر له، فيها ليلة خير من ألف شهر، من صامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل هذه الفضائل تجتمع في هذا الشهر العظيم، ونجد فئاما من الناس لا يتوبون ولا يشتاقون إلى التوبة ولا يرعون، بل إنهم يزيدون في ذنوبهم، ينكبون على هذه القنوات، يشاهدون هذه الأمور التي لا يحلها الله عز وجل، بل إنهم يقارفون السيئات، وبعضهم لا يصوم حتى. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. هذا فيما يتعلق في التوبة، أحببت أن أقدم به كموعظة قبل أن نتكلم عن بعض أحكام الصيام، لأن الوقت لا يسمح لذكر الكثير منها، لذلك نذكر ما يهم المسلم والمسلمة، نسأل الله عز وجل التوفيق. أما فيما يتعلق بأحكام الصيام فهي كثيرة. أول ما أتكلم عنه: من يجب عليه الصيام؟ من الذي أوجب الله عليه الصيام؟ أوجب الله الصيام على المسلم، فالكافر لا يخاطب بفروع الشريعة، الكافر لا بد أن يسلم حتى يخاطب بفروع الشريعة. إذن المسلم يجب عليه الصيام أولا، ثم من المسلمين يكون البالغون فقط. إذن المسلم البالغ، الصبي لا يجب عليه الصيام، وإن صام أجزأه وكان في ميزان حسنات والديه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يصومون أبناءهم، وورد في الأثر من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، أنهم كانوا يصومون أبناءهم ويحثونهم عن الصيام. أما الوجوب فهو لا يجب على الصبية، ومن أطاق منهم نعلمه الصيام، وإذا قرب وقت الإفطار نلهيه أو نلعبه، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون، كانوا يلهون أبناءهم باللعبة من العهن، وهذا لا يعني أن نلهيهم بما حرم الله عز وجل. إذن المسلم البالغ العاقل، فالمجنون والمغمى عليه لا يجب عليه الصيام، فالمجنون لا يجب عليه الصيام. هذا فيما يتعلق بمن يجب عليه الصيام. أما في البلوغ فلا بد، البلوغ يعرف بثلاثة أمور: يعرف أولا بالحلم أو بالاحتلام أو بالإنزال، رجلا كان أو امرأة، وكذلك يعرف بنبات شعر العانة، بأن يخرج شعر على العانة، أو في الأمر الأخير إذا لم يخرج هذا ولا هذا فإنه يعرف ببلوغ سن 15. فإذا بلغ 15 ولم يكن قد احتلم بعد، أو ظهر له نبات العانة، وهذا نادرا ما يحصل، إذا حصل فإنه بلغ بسن 15. ما ينفعنا كمسلم، ما ينفعني في هذا؟ ينفعك أن تراقب أبنائك، فإن كثيرا من الأبناء يبلغ الحلم يحتلم وينزل ولا تدري ولا تسأله، لأنه لا يعرف هذه الظاهرة، كثير من الأولاد لا يعرف هذا الأمر، فلا بد أن يتابع الوالد مع ابنه الذكر، وأن تتابع المرأة أو الوالدة مع بناتها، أن تتابعهم في حيضهم في الحيض، فتتابع الوالدة ابنتها. فكثير من النساء تأتي الأسئلة على أهل العلم أن فلانة صامت وهي حائض وهي لا تدري، أو استحت أن تخبر أهلها، وكثير من النساء وجب عليهن الصيام وهم لا يدرون أنهم صيامهم لا يصح، ويستحون أن يخبرون أهلهم عن هذا الأمر الذي يحصل لهم. فلا بد من والدة فطينة تنظر إلى بناتها، ووالد مبارك ينظر إلى أولاده، حتى يراقبهم فيعرف بلوغهم ثم يأمرهم بالصيام، لأنه يجب عليه أن يأمرهم بالصيام لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا ما يتعلق في البلوغ بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. أما الأمور الأخرى فإنها ظاهرة كالإكراه وغيره، لا يسع المقام لذكرها، ولكنها معلومة لدى جميع المسلمين أن المكره على عدم الصيام فإنه لا يؤثر عليه، وكذلك المغمى عليه وغير ذلك. لذلك سنذكر الآن المسألة الأخرى التي تتعلق بالصيام. المسألة الأخرى: من يجوز له الفطر في رمضان؟ إذن أحكام المفطرين، من هم الذين يجوز لهم الفطر في رمضان؟ من هم الذين يجوز لهم الفطر في رمضان؟ قسمهم العلماء لأقسام، وهذه الأقسام تبع لما يجب عليهم بسبب الفطر، يعني كلهم مفطرين هم قسم واحد، ولكن العلماء يقسمونهم إلى أقسام تبعا لما يجب عليهم، لأن بعضهم إذا أفطر يجب عليه كذا، وبعضهم إذا أفطر يجب عليه كذا، والآخر لا يجب عليه كذا. أولهم المريض الذي يتضرر بالمرض، لأن الزكام الخفيفة مثلا أو الكحة أو غير ذلك من الأمور البسيطة التي لا تؤثر على الإنسان ولا تشغله أو لا تتعبه عن الصيام، هذه لا يجوز للإنسان أن يفطر بسببها. الصيام الذي يتضرر به، والضرر ثلاث أنواع: الضرر الأول أنه قد يهلك، إذا لم يأكل أو يشرب قد يهلك، كالمصابين ببعض الأمراض المزمنة عافانا الله وإياكم والمسلمين، فإنه إذا لم يأخذ تلك الإبرة أو لم يأخذ تلك الحقنة فإنه يهلك بسببها، هذا يجب عليه أن يفطر لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والله ما جعل الدين عسرا بل جعله يسرا، هذا لا بد أن يفطر، وهذا سيأتي حكمه، لأنه في قسم الذين لا يرجى برؤهم أي لا يرجى شفاؤهم، مريض لا يرجى شفاؤه. أما المريض العادي فينقسم إلى قسمين: مرض قد يزيد، يعني لو صام يزيد في مرضه، لو صام يزيد مرضه لأنه صام، أو لو صام لم يؤثر عليه، الذي لا يؤثر عليه هذا يصوم لأنه لا يعتبر مرضا يوجب الفطر. أما الذي يتضرر بمرضه إما بزيادة مرضه أو تأخر شفائه، إما بزيادة مرضه أو تأخر شفائه، فهذا مخير بين أن يصوم أو يفطر، أن يصوم أو يفطر، والأفضل في حقه الفطر، لأن الله أراد بنا اليسر. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل مضلل، أي ظلله الناس وكان صائما، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال كما سيأتي في السفر: ليس من البر الصيام في السفر. إذن يدلنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المريض كما جاء في كتاب الله عز وجل أن للمريض أن يصوم عدة من أيام أخر، فإذا أخذ برخصة الله فهو الأفضل في حقه، لكن لو صام أجزأه. إذن القسم الأول المريض الذي يتضرر بمرضه، والمسافر مسافة القصر، المسافر مسافة يحل له فيها أن يقصر الصلاة، فهذان لهما أن يفطران، لهما أن يفطران وليس لهما أن يفطرا وليس لهما وإن صاما فأجزأهما، لهما أن يفطرا وإن صاما فأجزأهما. إذن لو سافرتم، خصوصا كثير من الناس يسافرون في مثل هذه الأيام إلى العمرة، وعمرة في رمضان تعدل حجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية تعدل حجة معي، فإذا سافر الإنسان مثلا وأراد صاحبه أن يفطر فلا ينكر عليه ويقول: نحن صائمون والسيارة مريحة وكذا، له أن يفطر مهما كان مرتاحا، له أن يفطر، وإن كان الأفضل في حقه أن يصوم، لأن المسافر إما أن يكون لا يشق عليه الصيام، الأفضل له أن يصوم، وإما أن يكون يشق عليه الصيام فالأفضل أن يفطر، وإما كان يتردد بين الأمرين فهذا كذلك الحق، الأفضل له أن يفطر، لكن إذا الأفضل له أن يصوم، ولكن إذا أفطر هكذا دون تعب ودون مشقة فله ذلك ولا ينكر عليه. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكون منهم المفطر ويكون منهم الصائم في الغزو، ولا ينكر المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. هذا فيما يتعلق بالسفر، وكذلك فيما يتعلق بالمرض، فيما يتعلق بالمرض. هذا القسم الأول. أما القسم الثاني فيتعلق بالنساء، وهم الحائض والنفساء. هذان القسمان أو الحائض والنفساء لا يجوز لهم الصوم، بل يحرم عليهم الصوم. لو صامت الحائض يحرم عليها ذلك، لأنها خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك النفساء لا يجوز لها الصوم، وإن صامت لا يسقط عنها الفرض، بل عليها القضاء، يلزمها القضاء. والمرأة تقضي الصيام ولكنها لا تقضي الصلاة. جاءت امرأة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وسألتها: ما بالنا، يعني معشر النساء، نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة؟ شغلت عقلها، فقالت لها أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن أبيها، قالت: كنا نؤمر، أو قالت لها قبل ذلك: أحرورية أنت، أي أخارجية أنت؟ وكانت فرقة تدعى الخوارج ظهرت في بلدة اسمها حرورة، هؤلاء يكفرون بأدنى الذنوب وكذلك يشقون على أنفسهم في العبادة وغير ذلك. قالت: أحرورية أنت، يعني تتكلفين العبادة، تقولين أصوم أحطاط، الله عز وجل أمرنا أن نفطر. فقالت لها: كنا نؤمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، أو كما قالت رضي الله عنها. إذن المقصود أن الحائض والنفساء لا تصوم، وهنا توجيه للنساء أن المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء فلا يمنعها ذلك من الطعام، لأن بعض النساء يمسك عن الطعام طول اليوم ويقول يعني الناس كلهم صائمون، نقول لك أن تفطري، وإن كان المطلوب أن لا تظهر فطرها أمام أولادها أو تظهر فطرها في بيتها، تأكل وتشرب لكن دون أن تظهر ذلك، أما أن تمسك فهذا لا ينفعها، فضلا عن أنه قد يكون فيه ذنب عليها. وكذلك الحائض والنفساء يتعلق بهم حكم آخر، أن الحائض والنفساء إذا حاضت أو نفست أثناء الصيام فإن صيامها ينقطع حتى لو قبل المغرب بثوان أو بدقائق. قبل أن يؤذن المغرب أو يدخل وقت المغرب، إذا حاضت المرأة أو نفست فإن صيام ذلك اليوم قد بطل، ولا بد أن تقضيه عدة من أيام أخر، وذلك مفتوح إلى أن يأتي رمضان الآخر، لقول عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقضي ما كان عليها من الصيام في شعبان، كانت تقضي في شعبان لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحاجته منها، ولكن الإنسان يبادر في القضاء في شوال، من شوال إلى أن قبل أن يأتي رمضان الآخر في آخر شعبان، لا بد أن تكون المرأة قد قضت صيامها إلا من عذر، فإن كان هناك عذر شرعي لمرض أو نحوه فإنه يؤجل إلى العام الآخر دون فدية. إذن نقول للنساء الذين يستمعون وللرجال الذين هم من المتزوجين، نسأل الله أن يزوج شباب المسلمين، هؤلاء الرجال والنساء لا بد أن يعلموا أن المرأة إذا حاضت انقطع صيامها، والعكس إذا انقطع حيضها قبل أن يدخل الفجر، إذا انقطع حيضها قبل أن يدخل الفجر أو انقطع نفاسها قبل أن يدخل الفجر فإنها تصبح صائمة، تنوي الصيام في قلبها وتصبح صائمة ولو لم تغتسل، كالجنبي إذا دخل عليه، كالجنبي الإنسان إذا أجنب من احتلام أو أجنب من جماع فإنه إذا قام الفجر وقد أذن جنابته لا تؤثر عليه، فإنه يصوم ولا يقطع، ينوي الصيام ويدخل وهو جنب ثم يغتسل بعد ذلك. وكذلك المرأة إذا انقطع حيضها قبل دخول الفجر تنوي الصيام ثم تدخل إلى الصوم ثم تغتسل وهي صائمة، وهذا لا يؤثر عليها بفضل الله عز وجل، فلا بد أن تنتبه المرأة المسلمة لذلك. ونكرر أن المرأة إذا صامت لم يجزئها، ولا بد عليها أن تقضي عدة من أيام أخر، وإذا أفطرت فإنه هو المشروع لها عند الله عز وجل. كذلك من الأقسام التي تكون في المفطرين الذي يمرض، أو الحامل والمرضع. اختلف العلماء في الحامل والمرضع إذا احتاجت إلى الفطر طبعا إنهما يفطران، اتفقوا على أنهما تفطران الحامل والمرضع، ولكنهم قالوا أو بعضهم قال كالحنابلة قالوا إذا أفطرت لحاجتها هي يعني لتعبها هي فإنها تقضي عدة من أيام أخر دون أن تفدي تطعم مسكينا، أما إذا قضت بسبب جنينها يعني لحاجة جنينها الطبيب قال لأجل جنينك فهي تقضي مع الكفارة. والصحيح والله أعلم، والصحيح والمفتى به والله أعلم، أنها تقضي وليس عليها الكفارة، أنها تقضي وليس عليها الكفارة والله أعلم. ولكني أخبرت عن الخلاف بسبب أن البعض قد يسمع إلى الإذاعات اليوم هذه المباركة أو قد يسمع إلى الفتاوي فيضطرب عنده الأمر فلا يشك، لأن بعض العلماء يذهب إلى أن من أفطرت لجنينها فإنها تقضي مع الكفارة، ومن أفطرت لنفسها فإنها تقضي دون كفارة، والبعض الآخر يقول لا تقضي دون كفارة في الحالتين. لذلك أحببنا أن ننبه على ذلك، من أفتي بشيء يعمل به، من أفتي فمن سأل فمذهبه مذهب مفتيه. طيب، بقي القسم الأخير وهم الذين لا يرجى برؤهم. المريض مرضا لا يرجى برؤه أي لا يرجى شفاؤه، يقول الطبيب غالبا أنت لا تشفى لأن الشفاء بيد الله، لكن الطبيب يقول لك أن مرضك هذا غالبا أنه لا يشفى كالأمراض المزمنة عافانا الله وإياكم، فهذا يفطر ويكفر عن كل يوم إطعاما لمسكين، ويصح له أن يطعم في كل يوم وجبة مشبعة، ويصح له أن يطعم في آخر الشهر 30 وجبة أو في أول الشهر، كل ذلك ميسر والحمد لله. والجمعيات الخيرية كهذه الجمعية المباركة تظنها تقوم بمثل هذه الأمور، تأخذ عنك المال لأنها كفارة لابد أن تخرج طعام، هي تأخذ عنك مالا ثم تخرجه عنك وكالة بالوكالة، تخرجه عنك طعاما وتبرأ ذمتك بإذن الله عز وجل. فمن كان عنده أحد من أهله ومن آبائه فيه مرض مزمن فإنه يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين، على قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وكذلك من مات وبقي آخر المفطرين وهو من أفطر بجماع في نهار رمضان، هذا يلزمه أن يقضي هذا اليوم ويلزمه أن يكفر الكفارة المغلظة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يعتق رقبة، فإن لم يجد وغالبا لا يجد، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين قبل أن يمس أهله، والثالث يصوم شهرين متتابعين أما مس أهله في الظهر يصوم شهرين متتابعين، أما الأخيرة فإنه يطعم 60 مسكينا. وهذا جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هلكت، انظر كيف كان الصحابة يتأثرون بالذنوب، قال هلكت يا رسول الله، فقال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، فقاله النبي أعتق رقبة، قال لا أجد يا رسول الله، قال صم شهرين متتابعين، قال لو كنت أستطيع أن أصوم يا رسول الله ما وقعت في هذا، ثم قال له أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد يا رسول الله، فقال انتظر من رحمته صلى الله عليه وسلم حتى جاءه شيء من التمر، فقال خذه وأطعم به 60 مسكينا، فقال يا رسول الله والله ما بين لابتيها، واللابة هي حجر أسود في أطراف المدينة، والله ما بين لابتيها أي ما ليس في المدينة كلها أفقر أهل بيت أفقر مني يا رسول الله، فضحك صلى الله عليه وسلم وقال خذه وأطعمه أهلك. إذن لابد على الإنسان أن يعرف هذه الأحكام. أختم فقط والوقت قد مضى وانتهى لكني أخذت بعض الوقت، أختم في يومية صائم لعلي نسيت بعض الأحكام. الصائم إذا ينوي الصيام بالليل، والنية ليس معناها كما يظن الناس أنه يقول نويت صيام غدا رمضان أو نويت غدا اليوم الثاني، هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النية هي عقد القلب أنك تصوم غدا. كمن الآن يريد أن يشرب هذا الماء فإنه يرفع الماء ثم يشربه، هذه هي النية، أنا أردت أن أتكلم جئت وجلست على الكرسي وتكلمت، هذه هي النية، أنوي أن أتكلم معكم. أنا أريد أن أتغدى فلا أقول نويت أن أتغدى بل أرفع اللقمة وأكل، الله يعرف أني ستغدى وأنا أريد أن أتغدى. فإذا لا يشترط أو لا بل من البدع أن يصرح الإنسان بالنية. إذن المسلم ينوي الصيام، اختلف العلماء هل يكفيه نية واحدة في أول رمضان أو كل ليلة، هذا خلاف لا يضر، لأن قلنا كل إنسان أفطر تسحر يعرف أن غدا رمضان هذا هو الناوي، هذا هو الذي ينوي، يعرف أن غدا رمضان، يعرف أنه سيصوم، يعرف أنه سيقوم ويتسحر، كل هذه الأفعال التي يفعلها دليل على أنه سيصوم غدا، هذه النية فقط دون تكلف ولا تعسير. إذن ينوي المسلم الصيام، ثم يدخل عليه الصيام يأكل ويشرب، هذا في السحور طبعا نتكلم، يتسحر، والسنة أن يؤخر السحور لفعله صلى الله عليه وسلم ولدلالته، وفي السحور بركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والملائكة تصلي على المتسحرين أي تدعو لهم بالاستغفار، فلا يضيع إنسان هذه السنة المباركة، ليست واجبا هي سنة لكن لا يضيع الإنسان. والسحور لا يعني أن تأكل شربة ماء فقط، هي سحور يعني تقوم قبل الأذان وتشرب شربة ماء، هي السحور الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو تأكل تمرات أو لبن أو تأكل لا بأس. وهنا نقطة أن الإنسان إذا كان الإناء في يده وسمع المؤذن فإنه يشرب ويأخذ نهمته دون أن يضع الإناء، وحتى لو كان الصحن أمامه فإنه يأكل، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يدعه حتى يأخذ نهمته، أي يأخذ حاجته كاملة من هذا الإناء. لكن لا يتقصد الإنسان، المقصود الإنسان قام ليسحر فسمع الأذان، لكن لا يتعمد الإنسان أن ينتظر المؤذن والإناء في يده، هذا لا يجوز، لا يتعمد، بل إنه يأكل ثم يتفاجأ أن الأذان يؤذن، هذا يكمل دون أن يخشى على نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك. وهذا يدل أن الإمساك هذا الذي يقول به البعض ويكتبونه في هذه الأوراق أنه ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة، بل هذه السنة خلافه تماما، أن تمسك قبل 10 دقائق هذا لا ما أنزل الله به من سلطان، بل قال الله عز وجل وكلوا واشربوا، بل قال قبلها والآن باشروهن، حتى لو كان الرجل يباشر امرأته ثم سمع الأذان فإنه يعزل ويقطع إذا سمع الأذان، وليس يمسك إذا سمع الأذان، لكن كما قلت لا يتعمد الإنسان أن يفعل ذلك، بل هو يأتي عرضا. قال الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى الإمساك، حتى يتبين لكم، ولم يقل حتى تشك، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذن بلال فكلوا واشربوا فإن بلالا يؤذن بليل، وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا، ما قال إذا قبل 10 دقائق من الأذان، قال إذا أذن ابن أم مكتوم يعني مع الأذان أمسك، يعني الضابط إلى الأذان، ولا تتعمد أن تكون مع الأذان. وأما أفضل الأوقات للسحور فهي قبل الفجر بحوالي 10 دقائق تقريبا، لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كانوا يعدون بين سحوره صلى الله عليه وسلم وبين الأذان، كانوا يعدون بين ذلك مسافة ما يقرأ أو قدر ما يقرأ القارئ 50 آية، وقال العلماء هذا يعدل 50 آية تعدل تقريبا 10 دقائق، وهذا لا يعني أن تمسك لو أردت أن تأكل بعدها كل، لكن متى يبدأ السحور، متى كان يبدأ النبي يأكل، كان يأكل في هذا الوقت المبارك. أما أن تتعشى فهذا لا يسمى سحورا ولا تتحقق لك الفضيلة، وإن كان لا يؤثر على الصيام. طيب دخل النهار إنسان قام في الليل والليل مظلم، ثم والغرفة مظلمة، وأخذ الإناء ويشرب، ثم فتح الستارة أو تبين له أن الفجر قد طلع، نقول له صيامك صحيح لأنك أفطرت وأنت تشك في الفجر، ظهور الفجر، والأصل بقاء الليل، فأنت أفطرت شاكا فلا شيء عليك. أما العكس، لو إنسان كان يجلس وظن الشمس غربت ثم شرب وأكل ثم تبين أن الشمس لم تغرب، لا يجوز له، لا بد أن يعيد هذا اليوم، وإن كان لا يأثم على جهله أو على عدم تعمده، لأن الأصل بقاء النهار، لا بد أن يتبين خروج الليل، لقوله تعالى في صاحب الليل لم يتبين له الفجر فلما شرب كان صيامه صحيحا، وللآخر لابد أن يتبين الغروب فلما لم يتبين كان صيامه خاطئا، هذا لابد أن يتنبه إليه الإنسان. والإنسان لا يتكلف أيها الإخوة أن يقول أنا لن أفطر مع الأذان، سأنتظر أذان تلفزيون دبي غير، وأذان تلفزيون أبوظبي غير، وأذان مسجدنا غير، إذا سمع الأذان فإنه يفطر، وهذا من التنطع في الدين، بل عليه أن يعاجل في الفطر، ثم يقضي الإنسان يومه صائما، يبتعد عن اللغو والرفث، ويبتعد عن طبعا الأكل والشرب والجماع، ويبتعد عن السب والشتم، لقول صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد أو شاتمه أو ولا يصخب ولا يرفث، ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، لأن الصيام ليس المقصود منه أن لا تأكل ولا تشرب ولا تأتي امرأتك، بل المقصود منه أسمى من ذلك، أن يتأدب الإنسان، أن يتخلق الإنسان، وإن كانت هذه الأمور لا تفسد الصوم لكنها تفسد ثوابه وتنقص من أجره، بل إن بعض المذاهب كالظاهرية قالوا أن هذا يفطر يفطر الصائم الغيبة والنميمة ونحوها، ولكن إن كان صحيح هذا غير صحيح، لكنه يؤثر على الصوم بدرجة كبيرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. يخوض في هذا، يتكلم في هذا، يشاهد القنوات، يسهر على التلفاز، هذا خصوصا وهم يعدون لكم باقة رمضان، ولا وما هي بباقة، هم يعدون لكم هذه الباقات، والعيب ليس فيهم بل العيب فينا وفيهم. ثم يصوم الإنسان، يكثر من قراءة القرآن، ولو كان الوقت يسمح لذكرنا فضائل القرآن لعل القلوب تشتاق إليه، ولكن هذا ما تيسر. يصوم الإنسان حتى يبلغ المغرب ثم يتبين ثم يفطر. طيب، أثناء ذلك وقع منه رجع أو تقيأ، هذا إذا لم يكن عمدا فإنه لا يفطر الصائم، هذا إذا لم يكن عمدا فإنه لا يفطر الصائم. الصائم إذا احتلم وهو في نهار رمضان نائم واحتلم، هذا لا يفطر الصائم، لأنه يقوم ويغتسل لأنه لم يتعمد ذلك. يحرص الإنسان على وقته بذكر الله وقراءة القرآن، ثم بعد ذلك يأتي الليل ويقبل على صلاة المغرب وصلاة العشاء، ثم تأتي صلاة التراويح. وهنا ننبه أن كثيرا من الناس يحرص على صلاة التراويح ويتأخر عن صلاة العشاء، والله عز وجل ما تقرب إليه بشيء أحب له مما افترض عليه. الله عز وجل يحب الفرائض، وأما النوافل فإنه يحبها ولكنه يريد منك الفريضة ويدعوك إلى الفريضة وسيحاسبك على الفريضة، أما النافلة فإنه تطوع منك تثاب عليه يوم القيامة، فلا يقصر الإنسان في هذه الصلوات. وكذلك نقول لمن يسمعنا من النساء: لا تمنعوا، نقول للرجال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. المرأة تأتي للصلاة، المرأة تأتي لتصلي، بل إن أحد أصحابه، بل إن عمر عبد الله بن عمر قال لأحد أبنائه: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال: والله لنمنعهن. طبعا قالها غيرة، فقال له: أقول لك رسول الله يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وتقول نمنعهن؟ والله لا أكلمك أبدا. فيقال أنه لم يكلمه حتى مات، لأنه فقط تجرأ أن يرد سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يعني أن المرأة تستغل ذلك وتقصر في حق بيتها وزوجها وما يتطلب عليها من زوجها، ولكن إذا رأت الوقت مناسبا فإنها تخرج للصلاة. وهنا ننبه: تخرج غير متبرجة، لا تأتي لتطيع الله فتعصي الله عز وجل، لا تأتي لتأخذ الثواب والحسنات ثم تقع في الذنوب والمعاصي، تأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتون تفيلات، أي بمعنى غير مستعطرات، غير متبرجات، غير متخذات لتلك العباءات التي تفصل الأجساد، أو تلك الأغطية التي تتلون بألوان وأشكال. ليس هذا حال المرأة المسلمة، إنما فرض الحجاب ليكون سترا لهذه المرأة، تأتي إلى الصلاة، تحضر الذكر، تسمع الخير، ترجع إلى بيتها، تعلم أبنائها، هذا المقصود منها. أما أن جاءت لكي تشارك أخواتها في الشرب والقهوة والكلام ثم نقول إننا نقوم التراويح ونقوم الليل، هذا ليس صحيحا، بل لا بد للمرأة أن تكون مرأة مباركة. ونذكرها بشيء أهم ولتتحمل، هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن صلاتها في بيتها خير لها، بل إن صلاتها في مخدعها خير لها، خير حتى من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يعني أن تمنع من المسجد، إن أرادت أن تأتي تسمع إلى الذكر، تسمع إلى هذه المحاضرات التي كانوا هم سببا فيها، لكن صلاتها في بيتها، جلوسها في بيتها خير لها عند ربها سبحانه وتعالى. سامحوني، هذا ما تيسر إراده وما تيسر إعداده، وصلى الله وسلم على محمد. وقبل أن أختم، هناك سؤال فقط للأخوات نخص به الأخوات: في أي سنة فرض صيام رمضان؟ في أي سنة فرض صيام رمضان؟ في أي سنة من الهجرة؟ أنا أساعد: ليس أكثر من 10، لأن النبي مات صلى الله عليه وسلم في 10 من ذي الحجة، إذن من الأول إلى 9 في أي سنة. ومن استطاع أن يأتي بالشهر والتاريخ طيب، لكن الأصل السنة. في أي سنة فرض من الهجرة فرض صيام شهر رمضان؟ هذا السؤال الأول. وكم رمضانا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا من أجاب على الأولى يجيب على الثانية، لأنه مات في 10 صلى الله عليه وسلم. فكم رمضانا صام صلى الله عليه وسلم؟ من أجاب على هذين السؤالين معا فإنه له عندنا كتيبان، أولهما عن الصلاة والآخر عن الزكاة. نسأل الله أن يوفقكم لطاعته، وإن كانت الإجابات كثيرة صحيحة فإنهم فاجعلوها قرعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، إذا اشتركت الأمور كان يقرع صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد، وجزاكم الله خيرا. من كان له سؤال أجبنا عليه.
من جهة الداء يعني الناس تدعي على الكفار،
إيه نعم، مسلمين، هل يجوز ولا ما يجوز يعني؟ نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأصل أن المسلم لا يدعو على الكافر المعين. المعين يعني ماذا؟ لا يقول فلان هذا مثلا مايكل أو جورج، طبعا أنا أذكر أسماء أجنبية، ولا قد يكون كافر ومسلم يعني. عفوا،
على اليهود،
نعم،
وعلى الأمريكانيين،
سيأتي إن شاء الله.
إيه؟
هذا كلام حق الشيخ، وين الشيخ موجود؟ طيب، المؤذن الإمام موجود حاضرين. فالأصل أن المسلم لا يدعو على الكافر المعين، لكن أن يقول اللهم أهلك الظالمين، اللهم أهلك الكافرين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. للمسلم أن يدعو على الكفار، ولكن ليس له أن يدعو على أعيانهم. أعيانهم بمعنى أن يدعو على شخص معين منهم، بدون، لأنه قد يسلم وقد يتوب، وكثير من الصحابة كانوا في الطرف الآخر ثم أصبحوا في الطرف الآخر، كانوا مع الكفار ثم أصبحوا مع المسلمين وحسن إسلامهم. المسلم مرة أخرى لا يدعو على الكافر المعين، فلان جاري أسكن مثلا في هذه المنطقة وجاري كافر، بالعكس هذا أحسن إليه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذا على المعين. لكن الكفار عموما كما يسأل الشيخ، الكفار عموما يدعى عليهم، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال آخر. نعم، والله شيخ، تعيين الأقوام والبلدان هذا يفضي إلى إثارة غيرهم من المسلمين. هذه البلاد التي يغلب عليها الكفر فيها مسلمين كثر يتجنسون بهذه الجنسية، بل هم من أهلها، بل هم من أهلها. وهنا شيخ تأتي، يعني أنتم تثيروني، لكن كما لا بد أن أبين حتى لا يشك في، كما قال صلى الله عليه وسلم حسبكم إنها صفية. أولا لا بد الإنسان أن يكون حكيما، الإمام، المؤذن، طالب العلم، الخطيب، يخص أقواما بالدعاء، بلدانا بالدعاء. قد يؤثر ذلك على مثلا على أمور تتطلبها الدولة، على أحكام تتطلبها الدولة، على سياسات تتبناها الدولة. الدولة تتبنى سياسة السلم، تتبنى، وهذا هو الحق، تتبنى التواصل مع الآخر في غير تنازل عن أحكام الدين وعن ما يتطلب منها، تتطلب أن تتواصل، تتطلب أن تدعو إلى الله عز وجل. فالإنسان قد في فترة معينة لا يستطيع، أن الأفضل أن لا يذكر أسماء وبلدانا، خصوصا وأن فيها مسلمين. وهذا ليس كما يدعي البعض من أولئك المتعصبين وأولئك الذين هم المتشددين، الذين يقول لا بد أن نسمع أسماء، ولا بد أن نسمع وزراء، ولا بد أن نسمع قادة من هؤلاء، أن نسمع أسماءهم على المنابر. هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على الظالمين، كان يدعو على الكافرين، كان لم يكن يدعو على أسماء، لأنه لو كان يدعو على أسماء لأهلكهم الله بأسمائهم وأعيانهم. كان يدعو على كثير الكفار، وأسلم من هؤلاء الكفار، وبقي بعضهم على الإسلام. إذن إجابة على هذا السؤال دون أن نفهم خطأ، الأصل في الإنسان أن يدعو على الكفر عامة، لأنه يدعو على الكفر ولا شأن له ببلد فلان ومكان فلان. إن دعا على الكافرين وكانوا من الكافرين استجاب الله دعاءه على جملة الكافرين وليس على أعيانهم، والله أعلم. أكيد.
اللهم دمرهم.
نعم.
يعني دمر الكفار.
نعم شيخ، نحن بس.
شوفوا يذبحون أربعة.
الله. نعم 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 نعم. لكن.
ما تيود لكم، ما تقدر.
كلامك صح شيخ، لا تيود شيخ. طلع لي في قلبك، هذا دعاء، هذا دعاء لله عز وجل، ما في. لا أحسنت. أحسنت على الجميع، لكن على. آمين. أكيد. لكن احنا نبهنا على
يسمع منا.
الله المستعان. نبهنا فقط على موضوع المعين، لأن بعض الناس قد يفهم من كلامنا غلط، يقول أن لا بد أن ندعو على المعينين. لا، هذه ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكفار فالنبي صلى الله عليه وسلم دل في سنته على ذلك، لكن قبل أن ندعو لا بد أن نندب أحوالنا نحن كيف نعود إلى الدين، ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نغير ما بأنفسنا، نصلح أبناءنا، نصلح بيوتنا، الله عز وجل سينصرنا بإذن الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ما كان الصحابة يعيشون فقط بهذا الهم، يعني أن يدعو دون أن يفعل. نعم كان يدعو، لأن سهام الليل لا تخطئ، ولكنه يدعو مع العمل، لا يترك العمل ويدعو. يعني سامحوني، أنا ما أقصد أحد معين، بل إن من الجالسين فضلاء أن بعض الناس لا يصلي ولا يصوم ويدعو على الكافرين. الله عز وجل لا يقبل أنت منك صرفا ولا عدلا، يريد منك الصيام، يريد منك التوبة، يريد منك الأوبة، ثم نفكر بعد ذلك في غيرنا أو في غيرنا. لكن أما الدعاء كما يذكر الوالد، الدعاء لابد أن في هذا الشهر المبارك لابد أن ندعو على أعداء الله، لابد أن ندعو على من عذب المسلمين، لابد أن ندعو على نصرة المسلمين. هذا واجب على كل مسلم، ليس فقط على المنابر والمنتديات والكذا، بل على ليس على المنابر وعلى الخطب، بل حتى في بيتك في جوف الليل، فإن الله عز وجل يسمع الدعاء ويجيب بإذن الله عز وجل. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، وسامحوني على الإطالة.